حافظون على الجماعات ويدينون بنصيحة الأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثبت بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. فقيل صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ثم مثل الجسد واحد اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال في رحمه الله 323: ويجب على أهل الأمر ومشايخها أن يقوموا على عامتهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيأمرونهم بما أمر الله به ورسوله وينهونهم عما نهى الله عنه ورسوله قال رحمه الله في 323: من الأمر المعروف الأمر بالاختلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة في بعض الأبواب في تفسير بعض الأمور. قال الشيخ رحمه الله عن محمد بن الله أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول وذكره. وقال أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجاهد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده شر أشر منه، لا أقول عام أنصر من عام ولا عام أقصر من عام ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور في آرائهم فيسلم الإسلام ويسلم. هذا أثر قدر الدائم بإسناد صحيح. كما قال ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري ويجب أن نقول عن مني نتكلم كلام الشيخ هذا أثر لأنه معناه عظيم وفيه تصور صحيح لطريق الدعوة إلى الله عز وجل، كيف ندعو إلى الله، وهي الأمور التي نركز عليها في دعوتنا إلى الله. وحقيقة فقه يعني فقه يدل على فهم عظيم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم يقول: قال لا ليس عام إلا الذي بعده أشر منه. هذه قاعدة كلها الأصل، لو ما يأتي عام إلا الذي بعده أشر منه. وهي أيضا مذكورة في قوله وسلم حديث أنس بن مالك: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. طيب يقول: ما هو سبب هذه القاعدة؟ ما هو سبب تزايد الشر في المسلمين بناء على هذا الحديث وهذا الأثر؟ حديث صحيح، أثر صحيح. ما هو السبب؟ قد يظن الناس مثلا أن السبب الثاني يعذب بعض المذهب عن السبب قلة الأمطار. وبعض بعضهم مثلا يقول السبب فساد الأمراء، وبعضهم مثلا يقول إلى غير ذلك من الأسباب اللي يتسمون في اليوم يوم في يوم الدين الحقيقي. قال مسعود: لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أقصر من عام. يعني نأخذ منه من الشر يحسن بسلاش الضعف الاقتصادي على الأقل. ولا أمير خير من أمير، ولا أخذ منه ليش أن الشر بسبب الأمراء. وإذا قال الحافظ الحجر لما شرح حديث أنس لا أقول لا يأتي زمان لولا لبدر في الأمة، هذا حديث هل هو على عموده أو أنه دخل في هذه الأقوال؟ وإذا اشترى جاءت أرادهم قال كان زمن عمر بن العبيد والمن الحجر، كان بعد زمن الحجر صار كان كمان وقت عمر شر من وقت الحجر تولى الحجاج سلف ظلم ربما قتل بغير حق وإهانة عدد وزمن من الصحابة ربما قتل بعض الصحابة، وزمن عمر فيه عدل من هو العدل؟ عمر. وحينئذ بعض الناس مباشرة سوف يقول أشك أن زمن عمر أفضل من زمن الحجاج، لكن عن الحجاج بمعنى أيهما أفضل؟ يقول حتى فالجلال نبحث وجهه هنا وجهه إذا حل حديث نسجله على أمومه أن يقول لا ورزنا الأمر صار في خير من زمن حتى لأنه في الأمور التي حصلت في زمن عمر والأمور التي كانت في زمن من صحيح صار في زمن عمر نوع في حدث الأموال وفيه حصل خير المسلمين يكون تصلة أرض وأمطار إلا أن الخير الذي علق عليه عبد الله بن مسعود والخيرية التي بسببها ينتفي أو يقل الشر لا هو لقد لكن لها علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بأرائهم فيخدم الإسلام ويهلم. كان في زمن الحجاج صحابة، فتقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام شبه الصحابة بالنجوم يبتدع بها في ظلمات البر والبحر. هل ولد الصحابة في زمن عمر في خلافة عمر؟ لم يولد. إذا هل قل العلم في زمن عمر؟ نعم قل العلم. هل حدث العلم شبه في زمن عمر؟ نعم حدث من الشر. لأنه في النوابغ فرق إسلامية كانت سبب لتشتيت كلمة المسلمين ولتوهيم حد الأمة الإسلامية. طيب أيهما أفضل تكون عمره ستة عشر ألف حجاج؟ ما شك. هل كان لعمر تقدير من الناحية مزيد الشرط في صلة الخير على المسلمين؟ نعم كان له. لكن هل استطاع أن يأتينا بذلك الزمان الذي كان فيه الصحابة؟ ما يقولون ما استطاع. فقال الشيخ الإسلام تيمية: لما أن عمر بن عبد العزيز أقام نعر العدل أولي وقيل من المسموع أي مقصود لما أنه أقام نعر عن العدل أولي. إذن هل شخصية هذا الأمير كما قال الرسول في أمة بذاتها تصبح الأمة؟ لا. وهي الأمة الحجة النجاشة الأمة النجاشة ملكة على قومه أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم هل يستطيع أن يؤثر على قومه شيء؟ لا يستطيع. بس يعني يبقي إسلامه، يعني يبقي إيش؟ إسلامه. لما تصدر الآن كان المسلمين قوله لا أقول أميرا أنا أقول قوله لا أقول عاما أخطر من عام ولا أنقر ولا عاما أنقر من عام. إذن كيف يحصل الخير الأمة؟ يحصل يحصل في الأمة إذا فهم جماعة المسلمين لهذا الدين وعملهم في أحكام هذا الدين. هذا الأصل. متى تحصل خير الأمة؟ ما هو سبب حصول خير الأمة؟ وجود العلماء السائرين على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنهم هم الذين يعلمون الناس الدين الحق الصحيح فيبقى. وإذا في بعض الحديث الصحيحين لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويقدر الجهل، بل إن الساعة لا تقوم إلا بعد أن يرفع القرآن من أقل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يريد الله به خيرا يفقهه البلاد 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 إذا عن يصدر العلماء وإنما يقدره يخبر له حتى إذا يرجع عنه اتخذ الناس رؤوسا يقال فصدره فأصدر بغير علم فظلوا الله. من هنا نعلم أن الطريقة الصحيحة لمعاملة واقع المسلمين الطريقة التي يسير عليها علماء السلف في هذا العصر. وهي الطرق الأخرى التي يظن أهلها أن فيها خير للأمة الإسلامية أن هذه الطرق إن لم تضر الأمة الإسلامية فلن ينفعها. والواقع أنها ضرتها في عديد من بلدان المسلمين. وهذا كله تقدم بين يدي الله ورسوله. والتقدم غير يد الله ورسوله يريد الأمة الشروع. فعلى هذا ينبغي أن نبني تصوراتنا الأنفعوية على ماذا؟ على هذا الفهم السلفي الصحيح النقي الصابر. الفهم المأخوذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عز الأمة ودفاع الأمة إنما يكون بمدى فهمها لهذا الدين وعملها بأحكام هذا الدين. فإذا سبحانه إن شاء الله تعالى نمني عليكم بعض أحوال العلماء المعاصرين ومنهم المعيري في مقدمة شرحه كتاب هذا المطر عبد الله الصنع له مقدمة يسير عليها الأصل نحن نجد من خلال المعلمين ما هي الطريقة الصحيحة لعودة المسلمين إلى عز ومسلم وعن قبل ذكر المعلمين هو الذي ذكره الرسول عليه السلام وذكره المسلمون ويذكرون عامة العلماء في هذا العصر بالله التكليف صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا تكلمنا على فيما يؤدى على أثر أوليها يا معشر القراء استقيموا ذكرنا أهم مميزات وملامح السائرين على منهج السلف الصالح. لا بد لبيان تلك المميزات وملامحها وفضلها لا بد أن نبين ما يعاكسها كما قيل والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء فهناك أيضا ملامح مميزات للمخالفين لمنهج السلف الصالح. إذن من قول حذيفة رضي الله عنه يعني استقلت فقد سبقتم سبقا طويلا سبقا بعيدا، وإني أوجدتم إن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. الآن كلام موجه لما يقال لعلماء لفقهاء يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. إذا هذا كلام موجه لأناس ظاهرهم إيش؟ الصلاح والاستقامة. بينا وجه قول حذيفة فإن استقمتم، ما هي الاستقامة التي أرادها حذيفة رضي الله عنه من قوله يا معشر القراء استقيموا. الآن قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا، إذا أنتم يا أخوان قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضللتم ضلالا بعيدا. أهم هو الصبر، أهم مميزات وملامح المخالفين لطريقة السلف أو لمنهج السلف الصالح. الأول أو واحد الجهل بالحق والحكم بالهوى. نوع الصدر المخالفون لمنهج السلف الصالح يدفعهم إلى ذلك أمران طائفيان. الأول الجهل بالحق، يحكمون بالظن بلا علم، والثاني الهوى، يحكمون بالظلم بلا عدل. قال شيخ الإسلام رحمه الله في 353 وقد يكون أولهم أي المخالفين لنهج السلف، وقد يكون أولهم خرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى قسمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد سبت وخسرت إن لم أعدل. قال بعض النبي لقد سبت وخسرت إن لم أعدل. فقال له بعض أصحابه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه يخرج من ضيق هذا يقال رسول يعني من ضيق ضيق ضاء حمزة ضاء ياء أقوام يحفر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه وقراءته مع قراءته. الحديث فكان مبدأ البدع، هذا الشاهد في المسجد، فكان مبدأ البدع وهو الطعن في السنة بالظن والهوى. فكان مبدأ البدع الطعن في السنة بالظن والهوى. كما طعن إبليس في أمر ربه برأيه وهواه. ثانيا تضارب آرائهم نعم تضارب آرائهم والتفرق والمعاداة. المفردون لنهج السلف الصالح يدفعهم الجهل والهوى إلى كثرة الآراء وتضاربها واختلافها من جهة، وإلى الشقاق وإلى التفرق والشقاق والمعاداة من جهة أخرى. قال شيخ الإسلام رحمه الله في 2372 إن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا سيما المتأخرين لا سيما المتأخرون من الأمة من الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة. إن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا سيما المتأخرون من الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة والفقه فيهما، ولم يميزوا بين صحيح الأحاديث وسقيمها، وناكد المقاييس وعقيمها. ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الآراء وتغلب الاختلاف والافتراق وحصول العداوة والشقاق بين هذه الأسباب ونحوها لما يوجد قوة الجهل والظلم الذين بعث الله بهما الإنسان في قوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا من الله على الإنسان بالعلم والعدل أنقذه من هذا الضلال. ثالثا الغلو في الدين، المخالفون لنهج السلف الصالح يدفعهم إلى ذلك أيضا الغلو الذي ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام في 383 فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الراشدين قد انتسب إلى الإسلام لن نرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتالهم فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان
قد يمرح أيضا من الإسلام والسنة. حتى يبدأ السنة من ليس من أهلها. بل قد مرق منها. وذلك بأسباب. منها الغلو. الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهو حديث صحيح. ومنها التفرق والاختلاف الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز. ومنها أحاديث فروع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي كذب عليه باتفاق أهل المعرفة. يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه من أول الصدر. وأصل الضلال اتباع الهوى، اتباع الظن والهوى. وأصل الضلال اتباع الظن والهوى كما قال الله تعالى في حق من ذمهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال في حق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنزهه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم. فالضال هو الذي لا يعلم الحق، والغاوي الذي يتبع هواه. وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس، وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس بل هو وحي أوحاه الله إليه. فوقته بالعلم ونزهه عن الهوى. انتهى. ناول الصدر. طبعا من ملامحهم ومميزاتهم التعصب مع البغي المخالف، مع البغي على المخالف لهم. التعصب مع البغي على المخالف لهم. المخالفون لمنهج السلف مغالون في التعصب في الأشخاص بلا علم ولا عدل، ومغالون في التعصب في المسائل التي يسوء فيها الاجتهاد مع البغي والعدوان على المخالف لهم. قال شيخ الإسلام في 349: من جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام، من أتباع أئمة في الكلام، لعلها تعني بحرف فيها زائد ولا بس، من أتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق، وغير ذلك كان من أهل البدع والضلال والتفرق. هذا يا أخوان في 347 300 كم تنصبح أنه طيب، وقال في 349 نعم من أهل البدع والضلال والتفرق. من هو لا موافقة وعادة مخالفة وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفة، دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفه، واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهو من أهل التفرق والاختلاف. كم خامسا ولا سبعا؟ خامسا، المخالفون لنهج السلف، هذه أدق من الأولى، وتضمن بعضكم من الأولى اللي قبلها، لا، ينصبون لهم شخصا، ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، والسطر المخالفون لنهج السلف يوالون ويعادون على شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كلام غير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم اجتمعت عليه الأمة، ثم اجتمعت عليه الأمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في 2164 إلا الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء، وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل. ومن هنا يعلم ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن الإيمان لا يتم إلا به، مع العلم لأن الرسول لم يذكره، ولم يذكره، وما خالف النصوص فهو بدعة لاتفاق المسلمين، ويروى عن مالك رحمه الله أنه قال: إذا قل العلم ظهر الجفا. وإذا كثرت وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء. ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما وينكرون قوما لأجل الأهواء، لأجل أهواء، لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها، لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها، بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلف الأمة. أيضا أود إلى ذلك، ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها، يعني مثلا التقليد التقليد، ولا يعرفون لازمها ومقتضاها، والسبب هذا تواصل يا أخوان تواصل، والسبب هذا إطلاق أقوال ليست موصوصة، إطلاق أقوال ليست موصوصة، وجعلها مذاهب يدعى إليها، ويوالى ويعادى عليها. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: إن أصدق الكلام كلام الله. الحديث فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه وما اتفقت عليه الأمة، فهذه الثلاثة هي أصول معصومة: الكتاب والسنة وإيش؟ والإجماع. أصول معصومة وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول. وليس لأحد أن ينسب لأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويواري ويعادي عليها. غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. نقطة فاصلة. بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون له شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة ويوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوا، إيش معنى هذا؟ يعني أنهم اعتقدوا ثم استدلوا، والخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوا وجعلوا من خالف ذلك كافرا لاعتقادهم أنه خالف القرآن. نقطة الفاصلة. فمن ابتدع أقوالا ليس لها أصل في القرآن وجعل من خالفها كافرا كان قوله شرا من قول الخوارج. ثالثا، المخالفون لنهج السلف الصالح متصفون بالاعتداء والتفريط قال شيخ الإسلام رحمه الله 12466 و467 صار كثير من أهل البدع مثل الخوارج والروافض والقدرية والجهمية والممثلة يعتقدون اعتقادا هو ضلال، يرونه هو الحق، ويرون كفر من خالفهم في ذلك، فيصير منهم شوب قوي، شوب أي كما يقال أقضي شيئا من أهل الكتاب، شوب قوي من أهل الكتاب في كفرهم بالحق وظلمهم للخلق. ولعل أكثر هؤلاء المكفرين يكثر بالمقالة التي لا تفهم حقيقتها ولا تعرف حجتها فأصل من أمر السطر. وإزاء هؤلاء أي في مقابلهم المكثرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب، أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه، وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم، بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذما مطلقا. لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله أهل البدعة والفرقة، أو يقرون الجميع على مذاهبهم كلكم على خير أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع، وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة. كما تغلب الأولى على كثير من أهل الأهواء والكلام، وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة، المخالفون لمنهج السلف. لا تتسع صدورهم أو لنقل لا يتحملون قل لا يتحملون لا 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 يتحملون الاجتهاد او التأويل المخالف بل يضيفون الى ترك السنة اعتقادات باطلة في المخالف لهم من تفسيق وتخليد ثم يرتبون على ذلك احكاما اتبعوها في حق المخالف من استحلال الدماء والاموال وغير ذلك. قال شيخ الاسلام في 20/103/105 ان اهل البدع شر من اهل المعاصي الشهوانيه بالسنه والاجماع.
يحافظون على الجماعات ويدينون بنصيحة الأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا شدة بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في تواده وتراكمه وتعاطفهم في مثل الجسد واحد اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال به رحمه الله 323 ويجب على أمر الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشائخها أن يقوموا على عامتهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيأمرونهم بما أمر الله به رسوله ينهونهم عما نهى الله عنه ورسوله وقال رحمه الله في 321 من الأمر بالمعروف الأمر بالاختلاف والاجتماع والنهي عن الاختلاف والفرقة طيب نأتي شراعات في بعض الأبواب نجيب تفسير بعض المصر. قال الشيخ رحمه الله عن محمد بن الله أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره فقال عن فعل سفيان بن عيينة عن مجاهد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه ليس عام الا والذي بعده شر اشر منه لا اقول عام امطر من عام ولا عام اقصر من عام ولا امير خير من امير لكن ذهاب علمائكم وخياركم ما يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيسلم الإسلام ويسلم. هذا أثر قدر الداري من الإسلام الصحيح. كما أفاد ذلك الحاق من حجر في فلس الداري ويجب أن نقل عن المنبي نتكلم كلام الشيخ هذا الأثر لأنه معناه عظيم وفيه تصور صحيح لطريق الدعوة إلى الله عز وجل كيف ندعو إلى الله وهذه الأمور التي نركز عليها في دعوتنا إلى الله وفي الحقيقة فقه يعني فقه يدل على فهم عظيم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عبد الله مسعود رضي الله عنه. ثم يقول قال لا ليس عامل إلا والذي بعده مصر منه. هذه قاعدة قاعدة منها الأصل وما يأتي عام إلا والذي بعده مصر منه. وهي أيضا مذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم حديث أنس قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده مصر منه. طيب يا أخوان ما هو سبب هذه القاعدة؟ ما هو سبب تزايد الشر في المسلمين بناء على هذا الحديث وهذا الأثر؟ حديث صحيح أثر صحيح. ما هو السبب؟ قد يظن الناس مثلا أن السبب التأليف يعد بعض النظر مع السبب قلة الأمطار وبعد بعضهم مثلا يقول السبب فساد الأمراء وبعضهم مثلا يقول إلى غير ذلك من الأسباب التي تسمعون في اليوم يوم تسمعون الحكيم. قال مسعود لا أقول عام أنظر من عام ولا عام أقصر من عام. يعني لا أقول من الشر يحسب بسلاش وضع على الاقتصاد كما يقال ولا أمير خير من أمير ولا أقول من أيش أن الشر بسبب الأمراء. وإذا قال حافظ الحجر لما شرح حديث أنا لا أقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده مصر منه هذا الحديث هل هو على أمره أو أنه ذكر في هذا الأقوال؟ وهي السالفة التي أورده قال كان زمن عمر بن عبد العزيز ظلما الحجر كان بعد زمن الحجر فهل كان فهل وقت عمر شر من وقت الحجر؟ تمام الحجاج كان يظن ربما قتل بغير حق إهانة عدد وجل من الصحابة ربما قتل بعض الصحابة وزمن عمر فيه عدل طبعا من هو العادل عمر الحين عندي بعض الناس مباشرة قد يقول أشك أن زمن عمر أفضل من زمن الحجاج لكن عمر حاجة بالإجماع أيهما أفضل؟ ابن الحجة وجدنا نبحث وجدنا وجد إذا حل حديث نسيره على عموره هل نقول لا زمن عمر صار فيه خير من زمن الحجة؟ ينظر في الأمور التي حصلت في زمن عمر والأمور التي كانت في زمن من؟ صحيح صار في زمن عمر نوع في عدم الأموال وفي حصل خير للمسلمين يمكن تصل الخرق والأنظار إلا أن الخير الذي علق عليه عبد الله بن مسعود الخيرية التي لسببها ينتفي أو يقل الشر ما هو الأقل لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بأرائهم فيهدم الإسلام ويهدم. كان في زمن الحجاج صحابة وتقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام شبه الصحابة بالنجوم ابتدع بها في ظلمات البر والبحر. هل وجد الصحابة في زمن عمر في خلافة عمر؟ لم يوجد. إذا هل قل العلم في زمن عمر؟ نعم قل العلم. هل حدث أنه يسمى في زمن عمر؟ نعم حدث ينسى لأنه ابن مالك فرق إسلامية كانت سبب لتشكيك كلمة المسلمين ولتوهين حد الأمة الإسلامية. طيب أيهما أفضل تكون عمره شخصي خلف الحجاج؟ هل كان لعمر تأثير من الناحية مزيد الشر قلة الخير على المسلمين؟ نعم خله، لكن هل استطاع أن يأتي بذلك الجمال الذي كان فيه الصحابة؟ ما استطاع. فقال الشيخ الإسلام تيمية لما أن عمر بن عبد العزيز أقام بعض العدل قولي وقيل من المسمومة المقصود أن أنه أقام بعض العدل دون. إذن هل شخصية هذا الأمير كما قال المسمومة هي التي بذاتها تصبح الأمة؟ لا. وهي الله لا النجاشي، أنا ممكن النجاشي ملكا على قومه، أنا نشد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هل استطاع أن يؤثر على قومه شيء؟ ما استطاع، بس كان يكفي إسلامه، كان يكفي إيش؟ إسلامه، لما تصور الآن كان مسلم قوله لا أقول أميرا، أنا قلت له قوله لا أقول عالما أخطب من عالم ولا أنطر ولا عالم أنطر من عالم. كيف يحصل الخير الأمة؟ يحصل الخير الأمة بمدى فهم جماعة المسلمين لهذا الدين وعملهم بأحكام هذا الدين. أمر واضح. ماذا يحصل الخير الأمة؟ ما هو سبب حصول الخير الأمة؟ وجود العلماء الشاغلين على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنهم هم الذين يعلمون الناس الدين الحق الصحيح فيبقى. وإذا في بعض الحديث الصحيحين لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويقدر الجهل، بل إن الساعة لا تقوم إلا بعد أن يرفع الظهر إلى الأخر. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يريد الله به خيرا يفقهه البلد الفلاني والمدينه الفلانيه اذا رايت اهلها قد تبقوا في الدين وعرفوه وعملوا به وكانوا يصلون الغالب عليه فاعلم ان الله اراد به الخير. واذا رايت العكس في بلد اخر فاعلم انه لم يرد به الخير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص متفق عليه ان الله لم يؤجر الجنه زعل من صدور العلماء وإنما يقوله بقدر العلماء حتى إذا يرجع علم اتخذ الناس رؤوسا يظهر فسره فأكثر بغير علم فظلوا ما ظلوا. من هنا نعلم أن الطريقة الصحيحة لمعاملة واقع المسلمين الطريقة التي يسير عليها علماء السلف في هذا العصر. وهي الصورة الأخرى التي يظن أهلها أن فيها خير للأمة الإسلامية أن هذه الطرق إن لم تظن الأمة الإسلامية فلن ينفعها. والواقع أنها مرتها في عديد من البلدان في بلدان المسلمين وهذا كله تقدم بين يدي الله ورسوله. فالتقدم بين يدي الله ورسوله يريد الأمة الشرور. فعلى هذا ينبغي أن نبني تصوراتنا التعاملية على ماذا؟ على هذا الفهم السلفي الصحيح النقي الصادق الفهم المأخوذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عز الأمة وارتفاع الأمة إنما يكون بمدى فهمنا لهذا الدين وعملها بأحكام هذا الدين. وأعتقد قد إن شاء الله نملي عليكم بعض أقوال العلماء المعاصرين ومنهم المعلمي في مقدمة شرحه هذا المطلق فضل الله الصمد له مقدمة يسير عليه الخطوة لكن يجب من خلال المعلمي ما هي الطريقة الصحيحة لعودة المسلمين إلى الدين. ومسلمين ترى وما ذكر المعلم هو لم ذكره الرسول عليه السلام وذكره ابن مسعود ويذكرون المرء عامة العلماء في هذا العصر الله كثير صلى الله عليه وسلم على نبينا
وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كنا تكلمنا على اثر عليها يا معشر القراء استقيموا ذكرنا أهم مميزات وملامح السائرين على منهج السلف الصالح. لا بد لبيان تلك المميزات وملامحها وفضلها لا بد أن نبين ما يعاكسها كما قيل والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. وهناك أيضا ملامح مميزات للمخالفين لمنهج السلف الصالح. إذن من قول حذيفة رضي الله عنه يعني استقلت فقد سبقتم سبقا طويلا سبقا بعيدا وإني أوجدتم إن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. الآن كلام موجه لما يطلع لعلماء لفقهاء أولا يا معشر القراء استقيموا فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. إذا هذا كلام وجهه لأناس ظاهرهم إيش؟ الصلاح والاستقامة. بينا وجه قول حذيفة فإن استقمتم، ما هي الاستقامة التي أرادها حذيفة رضي الله عنه من قوله يا معشر القراء استقيموا. الآن قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا، إذا أنتم يا أخوان قوله فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضللتم ضلالا بعيدا. أهم الصبر أهم مميزات وملامح المخالفين لطريقة السلف أو لمنهج السلف الصالح. الأول واحد الجهل بالحق والحكم بالهوى. نوع السطر المخالفون لمنهج السلف الصالح يدفعهم إلى ذلك أمران طائفيان. الأول الجهل بالحق فيحكمون بالظن بلا علم، والثاني الهوى فيحكمون بالظن بلا عدل. قال شيخ الإسلام رحمه الله في 350 وقد يكون أولهم أي المخالفين لله السلف وقد يكون أولهم خرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما رأى قسمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. قال بعض النفس لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال له بعض أصحابه دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق فقال إنه يخرج من ضئبر هذا يقال رسول يعني من ضئبر ضاء حمزة ضاء ياء أقوام يحتر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه وقراءته مع قراءته الحديث فكان مبدأ البدع هذا الشاهد كما شفت فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى فكان مبدأ البدع الطعن في السنة بالظن والهوى كما طعن إبليس في أمر ربه لرأيه وهواه ثانيا تضارب آرائهم نعم تضارب آرائهم والتفرق والمعاداة المخالفون لنهج السلف الصالح يدفعهم الجهل والهوى إلى كثرة الآراء وتضاربها واختلافها من جهة وإلى الشقاق وإلى التفرق والشقاق والمعاداة من جهة أخرى قال شيخ الإسلام رحمه الله في 2378 إن كل أحد يؤخذ من قوله ويفرج إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما المتأخرين لا سيما المتأخرون من الأمة من الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة إن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما المتأخرون من الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة والفقه فيهما ولم يميزوا بين صحيح الأحاديث وسقيمها وناتج المقاييس وعقيمها ما ينضم إلى ذلك لغلبة الأهواء وكثرة الآراء وتغلظ الاختلاف والافتراء وحصول العداوة والشقاق فإن هذه الأسباب ونحوها لما يوجد قوة الجهل والظلم الذين بعث الله بهما الإنسان في قوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فإذا من الله على الإنسان بالعلم والعدل أنقذه من هذا الضلال الغلو في الدين المخالفون لنهج السلف الصالح يدفعهم إلى ذلك أيضا الغلو الذي ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام في 383 فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه الراشدين قد انتسب إلى الإسلام لن نرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتالهم فهو أعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة حتى يدعي السنة من ليس من أهلها بل قد مرق منها وذلك بأسباب منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وهو حديث صحيح ومنها التفرق والاختلاف الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز ومنها نصف أحاديث تروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي كذب عليه باتفاق أهل المعرفة يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه من أول السفر وأصل الضلال اتباع الهوى اتباع الظن والهوى وأصل الضلال اتباع الظن والهوى كما قال الله تعالى في حق من ذمهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وقد جاءهم من ربهم الهدى وقال في حق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما روى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فنزههم عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم فالضال هو الذي لا يعلم الحق والغاوي الذي يتبع هواه وأخبر أنه لا ينطق عن هوى النفس وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس بل هو وحي أوحاه الله إليه فوقفه بالعلم ونزهه عن الهوى من كلام من أول الصدر. طابعا من ملامحهم وميزاتهم التعصب مع البغي المخالف مع البغي على المخالف لهم التعصب مع البغي على المخالف لهم. المخالفون لمنهج السلف مغالون في التعصب في الأشخاص بلا علم ولا عدل، ومغالون في التعصب في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد مع البغي والعدوان على المخالف لهم. قال شيخ الإسلام في 349: من جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة الكلام لعلها تسألني لحرف فيها زائد فلا بس، من أتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق هذا يا أخوان في 347 وقال في 349 نعم نهبد على الضلال والتفرق. من هو هذا موافقة وعادة مخالفة وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفة دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهو من أهل التفرق والاختلاف. خامسا المخالفون لنهج السلف، هذه أدق من الأولى، أدق من بعضكم من الأولى اللي قبلها، لا ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة، والسطر المخالفون لنهج السلف يوالون ويعادون على شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كلام غير كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة قال شيخ الإسلام رحمه الله في 20 164 إن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل. ومن هنا يعلم ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن الإيمان لا يتم إلا به، مع العلم لأن الرسول لم يذكره وما قاله النصوص فهو بدعة لاتفاق المسلمين. ويروى عن مالك رحمه الله أنه قال: إذا قل العلم ظهر الجفاء. وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء. ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما وينفرون قوما لأجل الأهواء، لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها، لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا دليلها، بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلف الأمة. وأيضا أضف إلى ذلك، ومن غير أن يكونوا هم يعقلون معناها، يعني مسألة تقليد وتقليد، ولا يعرفون لازمها ومقتضاها. والسبب هذا طوافل يا أخوان طوافل وسبب هذا إطلاق أقوال ليست منصوصة، وجعلها مذاهب يدعى إليها. ويوالى ويعادى عليها. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: إن أصدق الكلام كلام الله الحديث. فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه وما اتفقت عليه الأمة. فهذه الثلاثة هي أصول معصومة: الكتاب والسنة والإجماع. أصول معصومة وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول. وليس لأحد أن ينسب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها. غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. نقطة قاصدة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة ويوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. فالخوارج إنما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوا ايش معنى هذا؟ يعني انهم اعتقدوا ثم استدلوا والخوارج انما تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوا وجعلوا من خالف ذلك كافرا باعتقادهم انه خالف القرآن. فمن ابتدع أقوالا ليس لها أصل في القرآن وجعل من خالفها كافرا كان قوله شرا من قول الخوارج. ثالثا المخالفون لنهج السلف الصالح متصفون بالاعتداء والتفريط قال شيخ الإسلام رحمه الله 12 466 و 467 صار كثير من أهل البدع مثل الخوارج والروافض والقدرية والجهمية والممثلة يعتقدون اعتقادا هو ضلال يرونه هو الحق ويرون كفر من خالفهم في ذلك فيصير منهم شوب قوي شوب أي قال أخذي شيئا من أهل الكتاب شوب قوي من أهل الكتاب في كفرهم بالحق وظلمهم للخلق ولعل أكثر هؤلاء المكفرين يكفر بالمقالة التي لا تفهم حقيقتها ولا تعرف حجتها فأصل من أول السطر وإزاء هؤلاء أي في مقابلهم المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذما مطلقا لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله أهل البدعة والفرقة أو يقرون الجميع على مذاهبهم كلكم على خير المختلفة كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوغ فيها النزاع وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتطوفة والمتفلسفة كما تغلب الأولى على كثير من أهل الأهواء والكلام وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة المخالفون لمنهج السلف لأنه عبديها لا طلع لا تتسع قدورهم أو لنقل لا يتحملون لا يتحملون الاجتهاد أو التأويل المخالف بل يضيفون إلى ترك السنة اعتقادات باطلة في المخالف لهم من تفسيق وتخليد ثم يرتبون على ذلك أحكاما ابتدعوها لحق المخالف من استحلال الدماء والأموال وغير ذلك. قال شيخ الإسلام في 20/103/105 إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع.